الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتكلم إن شاء الله عن سفر عزرا. كان سفر عزرا وسفر نحميا عبارة عن سفر واحد في وقت من الأوقات، وهما يمثلان أحداثا تاريخية سواء عزرا أو نحميا حدثت في عهد الملك أرتحشست ملك فارس. هديكوا شوية تواريخ اللي بيكتبوا يكتبوهم علشان بس يكونوا على علم بالحدث. الملك كورس أول واحد داخل في رجوع السبت كان من سنة 539 و529 قبل الميلاد، من أول علاقة بابل يعني. الملك داريوس من 521 ل486 بعد منه الملك أحشويرس من 486 ل465 قبل الميلاد، وبعدين أرتحشست ابن أحشويرس من 465 ل424 يعني حكم 41 سنة. في السنة السابعة أرسل عزرا إلى أورشليم، وفي السنة العشرين أرسل نحميا إلى أورشليم، وفي السنة 33 قبل نحميا وذهب للمرة الثانية إلى أورشليم. حتى مدة طويلة أرسل في دي من جهة التواريخ. عزرا يلقب الكاتب ويلقب الفاهم، فهو كان فاهما في منصب الكهنوت من بني هارون من نسل فنحاس ابن هارون، وكان فاسدا، ويعتبر ان هو اول واحد من الكتبة بالمعنى المفهوم اللي اتعرف فيما بعد، الكاتب اللي هو معلم للشعب بيكتب الشريعة ويدرسها ويفهمها ويفهمها للناس. حتى عندنا في اللغة الإفريقية كلمة شاخ يعني كاتب ويعني معلم، شاخ من إلقاي يعني يكتب، وكان شاخ بيكورس معلمنا بيكورس تنفع الاثنين، كان الكاتب معلم الثاني قلم كاتب ماهر. وكان عزرا عالما بالشريعة ومفسرا لها ويعتبر في التاريخ اليهودي هو الذي جمع الشريعة الخاصة بالعهد القديم ووضعها في الكتاب، وكان مصلحا في ليلة، وكان ايضا من اهل السبت، كان يعمل في بلاط أرتحشست في وظيفة كويسة من المثيرين يعني. في سفر عزرا يجعل قصة عزرا نفسه تبتدي من الإصحاح السابع، والست الإصحاحات الأولى شرح فيها عمل الملوك الذين استخدمهم الرب من أجل بناء الهيكل، من أجل بناء وترميم أورشليم، ومن أجل بناء سور أورشليم فيما بعد، ومن أجل إعادة الأنظمة الدينية والحياة الروحية في ذلك الزمن. هنا ونقوم الملاحظة الأولى أن السبي وإن كان فترة مظلمة إلا أنه كان فيه أنوار مضيئة. فترة مظلمة لأن الشعب أخذ للسبي فأسرى حرب في بابه، أقبل الناس يعني أخذ فأسرى حرب، وفي أورشليم الباقون كانوا في الذل وفي عار. وثالثا الهيكل كان خرب وتهدم، والأسوار خربت وتهدمت، والمذبح تحطم، والعبادة الشخصية توقفت، لا ذبائح ولا مصرفات، والجو كان كله تعبان. وأيضا في ذلك الوقت كان الشعب وقع في أخطاء كثيرة، منها كسر يوم الرب، عدم احترام السبت وقدسيته، ومنها التزوج بنساء غريبات أجنبيات مما يوقعهم في رجاسات الأمم. وقيل في سفر عزرة اختلط الزرع المقدس، يعني نقاوة الجنس نفسه. على الرغم من انها كانت فترة مظلمة الا ان احنا نقدر نقول ان ظهر فيها اشخاص قديسون جدا كانت لهم علاقة عميقة مع الله، وكان لبعضهم قوة عجائب ومعجزات. وكان لهم تأثير على الملوك في جيلهم أو في أجيالهم. وظهر أيضا أنبياء في تلك الفترة، يعني مع أن الغمر كان يغمر الأرض وفوق الغمر ظلمة، إلا أن روح الله كان يرد على وجه النور. وجدنا الله، ثاني نقطة بقى كده، أن الله يسخر كل القوة لتنفيذ إرادته في إعادة بناء أورشليم وإعادة بناء بيته، يسكر كل القوة. حركة الإصلاح اشترك فيها كهنة وعلمانيون، واشترك فيها غرباء مثل الملوك الأمميين، ملوك فارس، واشترك الشعب كله. ونجد حاجة عجيبة، ان ثلاث ملوك هم الملك كورس نمرة واحد، والملك داريوس نمرة اثنين، والملك أرتاشستس نمرة ثلاثة. هؤلاء الثلاثة تصرفوا تصرفات عجيبة جدا تكاد تكون أكثر من الذين من أهل الإيمان، وعبارتهم زي ما هقولها لكم فيها واضح نبرة من الإيمان القوي العجيب، بينما ناس أمميين بعاد عن رعوية شعب الله ولكن روح الله كان يعمل فيهم، روح الله كان يعمل فيهم وهم أمميون. هنشوف ازاي. ولعلنا نقول في الملاحظة الثالثة ان القديسين الذين في السبت كان لهم تأثير على الملوك. القديسين الذين كانوا في السبت كان لهم تأثير على الملوك في منتهى العدد. ففي عهد كورس كان هناك تأثير لزربابل اللي قعد بناء هيكل وسمي هيكل زربابل، يعني أول هيكل هيكل سليمان وبعدين هيكل زربابل اللي ابتدى من سنة 538 قبل الميلاد وأخذ مدة ربما لسنة 515. بدأ في عهد كورس وتم في عهد ذلك وثم هيكل زربابل. والثالث هيكل بيروبل، لما هيكل زربابل تهدم بعد 5 قرون وعيد بناءه سنة 20 قبل الميلاد في عهد بيروبل وثم هيكل بيروبل، هيكل سليمان، هيكل زربابل، هيكل ايه بيروبل. زربابل زربابل يعني زرع بابل، زرع بابل زربابل، زرع بابل يعني من المولودين في بابل، يعني زرع بشر في بابل يعني. فهو من المولودين في بابل، اسمه حتى يحمل معنى السبب. ده زربابل في عهد كورس. في عهد داريوس تعرفون دانيال والثلاثة فتية وإيه تأثيرهم العجيب على الملك داريوس، لذلك داريوس أساد بإله دانيال وعبادته وإله الثلاث فتية وعبادتهم والمعجزات اللي حدثت من دانيال ومن الثلاثة فتية أوليهم، كل ده كان ليه تأثير كبير في داريوس. فعهد أرتحشسبة نجد تأثير نحمية وعزرة، وهما الاثنين كانوا في بلاط الملك، واحد من السقاة وواحد من المسلم. دول الملوك الثلاثة، و النفسيين القديسين اللي أثروا فيه. وطبعا عجيب ان نرى اثير حرب يكون له تاثير على الملك نفسه، اثير حرب يكون له تاثير على الملك نفسه، ان روح الله الذي فيه يؤثر على الملك ذاته. ونرى ايضا ان السبب بدا ينتهي في عهد هؤلاء الملوك الذين سمحوا برجوع من يريد ان يرجع الى اورشليم. كل الحاجات دي ناخد بالنا منها وناخدها بالتفصيل. النقطة الاولى طبعا اللي ناخدها اللي هي عهد كورس. كورس الملك اول من سمح برجوع اهل السبت الى اورشليم، واول من سمح ببناء البيت. هقول شوية عبارات كده بالنسبة لكورة. اول نقطة يقول ايه، وفي السنة الاولى لكورة ملك ثالث عند تمام كلام الرب بسم ارميه نبه الرب روح كورس ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكة. نبه الرب روح كورس، يعني الله كان يعمل في روح كورس، مع انه كورس من الأمميين لكن ربنا كان بيعمل فيه. وكويس ان احنا نعرف ان الملك روحه في يد الله، وربنا ينبه روحه بالطريقة التي يراها. ولذلك في أوصية الملك تقول الكنيسة: تكلم في قلبه من جهة سلامة كنيستك الواحد الوحيد. يعني ربنا ينبه قلب الملك، ينبه روحه، يتكلم في قلبه، يوجهه. هو أيضا مخلوق في يد الله. نبه روح الرب كورس فأطلق نداء، قال فيه ايه؟ هكذا قال كورس ملك فارس: جميع ممالك الارض دفعها لي الرب اله السماء، وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهودا. كلام عزيز اوي ان ملك اممي فارسي يقول الرب هو اللي دفع الي هذه الممالك، وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم. زي الكلمة اللي قالها داود بالضبط: اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم. ربنا اوصى كورس ان يبني له بيتا، وكرر عبارة بيت الرب بشكل عجيب جدا. هل من منكم من كل شعبه ليكن اله معه ويصعد الى اورشليم التي يهودا فيبني بيت الرب اله اسرائيل؟ هو الاله الذي في اورشليم. ده كلام واحد مؤمن، ان ملك كورس يقول عن ربنا هو الاله الذي في اورشليم. او جايز ناس عندهم تعدد الهه، يفتكر في اله فارس وفي اله اورشليم. المهم ان كان يعترف ان الرب ده هو الاله، وانه بيبني بيت للرب. وبعدين يقول ايه تاني غير ان ربنا نبهه وقال ان ممالك الرب دفعها الرب اليه واوصاه ان يبني بيت؟ دعا المسبيين للذهاب وللبناء وللتبرع. يقول: فلينجده اهل مكانه بسده وبذهب وبامتعه وبهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في اورشليم. برضو التبرع لبيت الرب الذي في اورشليم. واكثر من هذا، ان الملك كورس ارجع كل آنية بيت الرب التي اخذها نبوخذ نصر من قبل. آنية الذهب والفضة اللي كانت بتاعة الهيكل وخدها نبوخذ نصر، ارجعها كورس وسلمها الى شخص الرئيس يهوذا. وبعض مفسري الكتاب يقولون ان شخص ده ربما يكون اسم اخر من اسماء زربابل، وهي سلمت الى زربابل. وجميع هذه الآنية من الذهب والفضة كان عددها 5400 آنية. تصوروا ملك يسلم 5400 آنية من الذهب والفضة. يقول: 30 قسطا من ذهب و1000 قسط من فضة. حاجات كتير، 5400 آنية. وأيضا سمح أن يصعد مع زربابل إلى أورشليم ما يقرب من 50,000 واحد، منهم 42,000 من المسبيين، ومنهم أيضا العبيد والإماء وناس تانيين يوصلوا للعبيد والإناء. كان 7,337. المغنيين والمغنيات كانوا 200 إلى آخره، مع خيلهم وبغالهم وجمالهم وحميرهم. يعني حاجة مرضيش يعملها فرعون ولا بعشر ضربات. ده كده مجرد ربنا نبه روحه وضلع ضربات تنازل عن 50,000 واحد من أسر الحرب يرجعوا، ولم يكتفي بهذا وإنما تبرع لهم من عنده وأمر بالتبرع. ربنا لما يحب يشتغل يشتغل بقوة، ولما يحب يعطي يعطي بالسخاء، ولما يحب يستخدم حد لخير يستخدم حتى الأمميين. لما كمل الموعد لانتهاء السبت كما تكلم الرب بسم أرميه اتفضلوا ارجعوا رجعوا. حصل ان زربابل قام ببناء المذبح كما هو مكتوب في شريعة موسى، اقاموا المذبح في مكانه واصعدوا عليه محرقات للرب وحفظوا عيد المزار وقدموا المحرقة الدائمة والمحرقات الخاصة بمواسم الرب، ولكن الهيكل نفسه ما كانش بني. والناس فرحوا جدا بهذا الأمر، وبدأ زربابل في وضع أساسات هيكل الرب، وأقاموه الكهنة بملابسهم بأبواب، واللاويين بني أساف بالسنوك والتسبيح الرب، وغنوا وسبحوا الرب إلى الأبد رحمته، وهتفوا هتاف عظيم، واختلط الفرح بالبكاء لأن الشيوخ اللي موجودين من تأثرهم بكوا بكاء شديدا، وكانت أيام فرح عديدة. وكانت السماوات ترقب بفرح ما يعمله هؤلاء الناس لإعادة الحياة الروحية وتقديم الذبائح والنفقات، وكان الشيطان أيضا يرقب. وكما عملت السماء عملا ونبهت قلب الملك ونبهت الناس، وكما ساعد الله في وضع أساسات الهيكل، كذلك الشيطان بدأ يثير الأعداء وبدأت المشاكل. في الأول هم أعداء يهوذا وبنيامين اللي هم اللي بيكونوا في أورشليم، قالوا نبني معاكم، فزربابل قال لهم لا نبني لوحدينا. طبعا لو بنوا معاهم يشاركوهم في مشكلة الهيكل تبقى. وبعدين ابتدوا يرخوا أيدي الشعب عن العمل، يخوفوهم يرعبوهم يزعروهم ييأسوهم، ابتدوا يأتون بمثيرين يقدموا لهم مشورات سوء. كل أيام كورس عند فارس كانت ابتدوا يضايقوهم، وقدموا شكاوى أخرى. وبعدين راحوا بعثين بقى للملك اللي بعد كورة شكوى. الشكوى كلها نفاق، لما يشوفوا الأعداء لما ينافقوا الملوك يبقوا بنتهم ايه النفاق؟ قالوا له ايه؟ بعثوا قالوا يا جلالة الملك، هذه المدينة أورشليم مدينة عاصية ومتمردة وأتعبت كل الملوك من قبل، وابحث في السجلات تشوف ازاي انهم مدينة متمردة. طب نمرة واحد، نمرة اثنين، دول عايزين يبنوا المدينة العاصية المتمردة. وبعدين وإذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا يؤدون جزية ولا خراجا ولا خسارة ويستقل. طب وبعدين شوفوا بقى النفاق يقولوا في ايه. والآن بما أننا نأكل ملح دار الملك، بناكل معك عيش وملح يعني، وناس مخلصين للملك، ولا يليق بنا أن نرى ضرر الملك، لذلك فأرسلنا فأعلمنا الملك لكي يفتش في سفر أخبار آبائك، فتجد في سفر الأخبار وتعلم أن هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الأيام القديمة، لذلك أخربت هذه المدينة وختموا خطابهم بأنهم قالوا يا جلالة الملك إذا بنيت هذه المدينة سوف لا يكون لك نصيب في عبر النهر، فاطير من إليك. نفتش في الله نجد أخبار عصيان، جبر الأمر بوقف العمل فتوقف العمل بالقوة، يقول أوقفوهم بذراع وقوة بالذراع، ونجح الشر ووقف الخير وتعطل عمل الله واستمر تعطله زمانا أو سنوات. ولعل هنا يقف إنسان ويردد العبارة التي رددها أرميا النبي من قبل، أبر أنت يا رب من أن أخاتمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأسرار اطمأن كل الغادرين غدرا. نجحوا وقفوا السوق، ربنا يهم نهاية الأمور مش أوائلها زي ما قلنا في مرة سابقة، وكان يعد أشياء عظيمة تأتي فيما بعد لم يكن قد جاء موعدها. وتعطيل الأمر ليسبب حماسا أكثر وغير أكثر، بل إنه يعمق الصلوات أكثر، يعطي مجالا للصوم أكثر، للنذور للعهود، كما سنرى فيما بعد في حملات التطهير التي قام بها عزرة وقام بها نحمية في تطهير الشعب من أخطائه، وفي عمل ميثاق مع الله وعهد مع الله، وفي حماس الناس والكهنة للسلوك في وصايا الرب. أيضا الأمور التي تأتي بسهولة لا تذكر، وبائع داريوس، وإذا بالرب أيضا كما اشتغل في قلب كورس يشتغل في قلب داريوس. كيف داريوس يحتاج الأخرى؟ فكيف داريوس يحتاج؟ ده ازاي؟ كلام لطيف أوي. شر انتهى الى خير، يعني شر انتهى الى خير. في ذلك الوقت ظهر حجي النبي حجي والنبي زكريا. النبي حجي والنبي زكريا تنبأوا عن إعادة بناء الهيكل، حمسوا الناس، قام زرب بعبد وابتدى يسال، والأنبياء بيساعد الناس يحمسوهم. فإذا بوالي عبر النهر قال إنك تشتغل إيه ومين يتاخوا أمر إنك تبني، وهاتوا أسماء اللي بيبنوا هاتوه، وخدوا الأسماء معاه وشافوا إن الملك. فهم ردوا رد لطيف أوي، قالوا إحنا عندنا أمر ملكي من أيام كورة بيقول تبني. ده وصل الأمر بإنه أرجع أغنية الهيكل كلها وإدى تعليمات وتبرعات إلى آخره. وقالوا له ممكن تقول إذا حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، هل كان قد صدر أمر من كورة الملك ببناء بيت الله هنا في أورشليم، وليرسل الملك إلينا مراده في ذلك. الملوك كان عندهم احترام أوامر الملوك اللي قبل كده على حسب الشريعة ماضي وفارس، وده مصدر أمر. طبعا ما جابوش سيرة الملك اللي وقف الشغل، جابوا سيرة الملك اللي قبل كده اللي وقف الشغل. فداريوس قال لهم فتشوا في الخزائن بتاعة الوثائق يعني، فوجدوا تذكار مكتوب من أيام الملك كورة. وطبعا داريوس مليان روحيا من معجزات الله مع دانيال، فقال شكرا يعني مش محتاج حد يوصيه. فأرسل داريوس بالآب واحد قال اتركوا عمل بيت الله هذا، اتركوه يستمر، أما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، اتركوا الناس يشتغلوا ويبنوا بيت الله في مكانه. وإيه تاني؟ وقد صدر مني أمر بما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا، فمن مال الملك، من مال الملك تعطى النطق عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطل، وما يحتاجون إليه من الثيران والكباس والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، بل تعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا. يعني بس يبنوا وتتركوهم يبنوا، ده النفقات كلها تعطى من خزينة الملك، وكل الذبائح والمحرقات تقدم وما يتعطلوش أبدا حتى لا يهدأوا عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. خلوهم يقدموا ذبائح ومحرقات ويصلوا من أجل الملك ويصلوا من أجل بنيه. وإيه تاني؟ ده أكثر من كده. وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مطلوبا عليه، يعني اللي يتعرض عليهم يطلبوه. ومش بس كده، والله الذي أسكن اسمه هناك يهلك كل ملك وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذي في أورشليم، أنا داريوس قد أمر فليفعل عاجلا. احتاج يا ربي ده الناس دول بتأجيل الشكوى نفعوهم، بتأجيل الشكوى نفعوهم، قال لهم يبدو مفيش حد يتعرض، اللي يتعرض يتصلب، وأي ملك أو شعب يغير أو يهدم في بيت ربنا يهلك، وتدوهم الفلوس من الخزائن بتاعتي وتدوهم الذبائح والمخلصات. وابتدى الشغل واكمل بناء بيت الله في السنة السادسة من ملك داريوس. وبثنوا بيت الله بفرح واحتفلوا بالفتح واحتفلوا باسبوع عيد الفطير، وتم كل شيء حسب مشيئة الله الصالح. واستخدم الله داريوس كما استخدم كورس من قبل. وإذا بالبيت يبنى ويدفن، كل ده قبل عزرة. فلما جاء عزرة كان عهد أرطحشست الملك. في السنة السابعة أرسل أرطحشست عزرة، يعني قبل محمد 13 سنة، في السنة السابعة من ملكه، وبعت له جواب بكده من أرطحشست ملك الملوك إلى عزرة الكاهن كاتب شريعة إله السماء. لاحظوا غالبيتهم بيسموه إله السماء، كاتب شريعة إله السماء الكامل. أرطحشست أمر بأن من يريد أن يرجع من أهل السبي فليرجع. دي نمرة واحد. وتبرع بفضة وذهب من الملك ومن مشيريه لإله إسرائيل الساكن في أورشليم، وتبرعات من الشعب لشراء تقدمات وذبائح وشكائب للرب في أورشليم، وباقي احتياجات بيت الله تصرف من بيت خزائن الملك. بل قال اكثر من كده، قال وكل ما يطلبه، كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة اله السماء فليعمل بسرعة. كل اللي انت عايزينه. وعزر لا نفسه يروح له، لا هات 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 بأمر الملك العتايا نفسه دخل. وأكثر من هذا أمر أرطحشست بتقليد جديد، كان هو أول ملك يعمله. قال إيه؟ قال ان جميع الكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين كل اللي بيشتغل يعني في الهيكل وخدام بيت الله هذا لا يؤذن ان يلقى عليهم جزية او خراج او خفار، يعافوا من جميع المصاريف اللي جايين، لا جزية ولا خراج ولا خفار. وقال له اما انت يا عزرة فحسب حكمة الهك التي بيدك ضع حكاما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع الهك والذين لا يعرفون فعلموهم. وايه تاني؟ قال له وكل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا اما بالموت او بالنفي او بغرامة بالمال او بالحبس. وعند يأمر بتنفيذ شريعة الله ويضع هو الحكومة في خدمة هذا التنفيذ. كان أرطحشست يكتب وكان الله هو الذي يملي. كان أرطحشست ينفذ وكان الله هو الذي يدبر، وكان قلب أرتحشيس الملك في يد الله يوجهه كما يشاء. وكمل هذا الأمر وأدى عشر واجبه وعلم الناس الشريعة وقرأ عليهم وبدأت عملية تنظيم للحجر. لكن أريد أن أقول شيئا، عزرا أخذ الأوامر الملكية معه، ولكنه لم يعتمد عليها تماما، إنما كان يعتمد على الله. إزاي؟ جمع الناس النازلين معه من أهل السبي، يقول جمعتهم إلى النهر الجاري إلى أهوة، ونزلنا هناك ثلاثة أيام عند النهر. وما الذي حدث؟ وناديت هناك بقوم على نهر أهوة لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيما لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا. أنا مش عايز أعتمد على الأوامر الملكية بقدر ما أعتمد على الله، أصوم ويصوم الشعب كله ونتذلل أمامه لكي يعطينا الرب طريقا مستقيما. وصاموا جميعهم، يقول بعد ذلك ثم رحلنا من عند النهر وكانت يد إلهنا علينا فأنقذنا من يد العدو الكامل في الطريق. ايه حكاية ربنا أنقذنا من يد العدو الكامل في الطريق؟ عزرا قال أنا خجلت أن أطلب من الملك جيش يحمينا في السكة، لأن أنا بكلمه عن عظمة إلهنا وهو الحارس والحافظ والمعين، فإزاي أقول له جيب لنا جيش إيه؟ طب ما دام بعت معاه الجيش يحافظ عليك ويحرسك في السكة تعمل إيه؟ نصوم ونطلب من الرب أن يهدينا طريقا مستقيما وإنه يحمينا من الأعداء ومن كل كامل في الطريق. وأول ما ذهبوا قدموا المحرقات والذبائح لإله السماء. طب وإيه تاني؟ يبقى بدأ بصوم. قالوا له إن اختلط الزرع المقدس وينبغي التنقية، فتذلل أمام الله وبكى ونفث شعر رأسه وجلس في ملابس ممزقة أمام الله وصلى صلاة. صلاة عجيبة جدا موجودة في الإصحاح التاسع، يقول فيها وعند تقدمة النساء قمت من تجللي وفي ثيابي وردائي الممزقة دفوت على ركبتي وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت اللهم إني أخجل وأخجل من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك لأن ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعاظمت إلى السماء. وجد الشعب ماسك في خطية. طب يا حبيبي أوامر الملك معاك في إيديك والسلول والذهب والفضة معاك في جيوبك والسلطة والتوصية الولاة وكل ده، لا أنا أتذلل أمام الله وأصوم وأصلي في ملابس الممزقة وفي صومه وفي صلاته. قال يا رب انا احجل من ان ارفع وجهي اليك قال له لأجل جنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ويرد ملوك الأراضي للسيف والسب. قال له في عبوديتنا لم يتركنا إلهنا بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس. وقال له قد جازيتنا يا إلهنا بأقل من آثامنا. أيها رب إله إسرائيل أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم. ها نحن أمامك في آثامنا لأنه ليس لنا أن نقف أمامك. يقول فلما صلى عذرا واعترف وهو باكٍ وساقط أمام بيت الله اجتمع إليه من إسرائيل جماعة كثيرة جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء عظيما بكى وأبكى كل الذين معه في صلاة أمام الله والناس ارتعدوا من بكاء عذرا فتقدموا إليه وقالوا له إيه لازم في الحاجات دي إحنا نعمل عهد أمام ربنا ونفس الخلطات الأجنبية دي كلها ونتسحر جميعنا ونعيش مع ربنا عيشة كويسة. قال لهم تعالوا كلكم واحلفوا وتعهدوا والكهنة ورؤساء الكهنيين والكل أقاموا عهدا أمام الله. وتنقوا من الأرجال التي عاشوا فيها وبدأ عزرا يعلمهم الشريعة ويقرأ لهم وهم ينفذوا. وبعد 13 سنة من عمل عزرا أتى إليه نخامية في السنة 20 وتعاون الاثنين معا على إصلاح الجو. عزرا يمثل عمل رجال الكهنوت ونخامية يمثل عمل العلمانيين أصحاب السلطة. واتحد الجميع معا والشعب أيضا بقلب واحد ليس فقط لبناء أسوار أورشليم وإنما أيضا لبناء الشعب روحيا في ذلك الزمان. ويعتبر عصر عزرا ونحمية هو عصر الرجوع السبب وتنفيذ النبوءات الخاصة بهذا الرجوع. ولم يكن فقط رجوعا من السبي إلى أورشليم إنما أيضا كان رجوعا من الخطية إلى الله لأن أهم من الرجوع إلى أورشليم الرجوع إلى الله نفسه. أهم من النجاة من سبي الملوك النجاة من سبي الخطية. وهذا هو ما اشتغل فيه عشرة ونحن عاش إلىهما في القرن الخامس قبل الميلاد وعاصر زربابل وأعاد بناء الهيكل. بركة هؤلاء الجميع تكون معنا. آمين.